افتراء أبي ريع على الصحابة بعدم عنايتهم بجمع الأحاديث في هامش صفحة 219، قال تحت عنوان تدوين القرآن مما يستلفت النظر البعيد. يا راجل يقول كلام كده يديكم طق حنك. مما يستلفت النظر البعيد ويسترعى العقل الرشيد أن عمر لما راعاه تهاوى الصحابة في حرب اليمامة وفزع إلى أبي بكر، يعني لجأ إلى أبي بكر فزع من الفزع الشديد، فزع إلى أبي بكر لكي يسارع إلى جمع القرآن وكتابته، لم يقل عنهم إنهم حملة الحديث، بل قال حملة القرآن، بل قال إنهم حملة القرآن، ولم يطلب جمع الحديث وكتابته عندما فزع إلى أبي بكر، بل جعل همه في جمع القرآن وحده وكتابته، بل إننا لم نجدهم وهم يجمعون القرآن ويدونونه، وكان ذلك على مشهد الصحابة جميعا، لم نجدهم قد اقترح واحد منهم أن يجمعوا الحديث ويكتبونه، بل انحصرت عنايتهم في جمع القرآن فحسب. وفي ذلك أقوى الأدلة وأصدق البراهين على أنهم لم يكونوا يعنون بأمر جمع الحديث، أو يعنون بأمر جمع الحديث، ولا أن يكون لهم فيه كتاب محفوظ يبقى على وجه الدهر كالقرآن الكريم. سبحان الله. يعني هو عمر بيقول إن القراء قد استحر القتل فيهم يوم اليمامة، استحر القتل في القراء يوم اليمامة، فخايف على القرآن الكريم، فقالوا عايزين نجمع القرآن. يجي في الظروف دي والصعوبة دي والبلاء الشديد ده في حرب الردة وخايف على القرآن، قولوا نجمع السنة معنا. يعني هم عايزين فاضيين، شايف انت العدد كبير قوي والناس قاعدة فاضية، فنجمع القرآن ونجمع السنة، مع ان جمع القرآن من اسهل ما يكون، مع انه صعب جدا، فقال لو كلفوني حمل جبل لكان اهون علي، لان كل اللي يعملوا ايه كمان هيجمع النسخ اللي كتبت في زمان الرسول، بس مش هيكتب. سيادتك بقى عايزهم في الظروف دي يكلفون بان يقوموا كل واحد حافظ احاديث نقعد نكتبها؟ من قال هذا من العقلاء؟ يعني الراجل جاب التايهه، والا يبقى السنة غير حجة في التشريع، وإلا كان عمر وأبو بكر أصروا على كتابة الإيه؟ السنة في الوقت ده. أما هو جمع القرآن يبقى عبارة عن إيه؟ اللي كتب يتجاب ويتحط بين لو حي إيه؟ لو حي. شو ده اللي حصل في جمع القرآن فقط في زمان، ما بكلمش عن عمر عن عثمان، ما بكلم في زمان أبي بكر. أنت بقى عايزه يقعدوا يكتبوا السنة اللي مش مكتوبة ويدونوا السنة من كل، انت حافظ قد ايه يا ابو بكر؟ يا ابو بكر نكتب، عمر، عثمان، علي، كل واحد نقعد نكتب. وانت بقى شايف ورا منهم بقى دار الكتب الأميرية عندنا والمطابع والكلام ده كله، وهم كانت الظروف عندهم بيكتبوا على اللخاف وبيكتبوا على الجلد لم تكن يعني أمة متمدنة، أمة عندها ورق وعندها كذا وكذا من الاشياء اللي تفيد في هذا الامر، والا انظر ايه القران كان مكتوب في الايه، اللي كان بيتجمع كان مكتوب في ايه. نعود الى ما كنا بالصدد. رد الشيخ وقال اليس ذلك من اقوى الادله على سوء نيه المؤلف، وان قصده التهوين من شان السنه حتى في نفوس الرعيل الاول من المسلمين، وانه في سبيل ذلك يحمل الكلام والحوادث ما لا تتحمل. يبقى انت هنا لما بتقول لنا السنه لم تصح وهذا افترى وهذا كذب وهذا عمل، ثم انت هنا بعد ما بترجع للزمن في ايام ابي بكر وعمر ما كتبوش الاحاديث، ومعنى عدم كتابتهم للاحاديث معناه انها غير مهمه والتشريع من غيرها يمشي. طبعا اللي بقى مشكله دلوقتي في ايمان القصه، ولو كان حدث لكانت السنه، ويجي بعد ولو تم كتابتها لكانت بين أيدينا الآن، وكنا أغلقنا الباب على الخلافات السياسية والخلافات الفقهية وأنا عايز أسأل سؤال، وسيادتك كنت عايزها تدون عشان تحل الإشكالات دي، ولا أنت جاي تقول لنا الآن الدليل على أنها ليس لها قيمة أن الصحابة لم يكتبوها؟ كلام متناقض وهتشوف. فقال الشيخ إن الحكمة كانت تقتضي في ذلك الوقت ساعت حينما استحر القتل في القراء يوم اليمامة في حرب المرتدين، إن الحكمة كانت تقتضي في ذلك الوقت المسارعة إلى جمع القرآن في مصحف واحد خشية أن يضيع شيء منه أو من أصله المكتوب بموت جمهور القراء. أما الأحاديث، خدوا بالكم من نقطة مهمة، القرآن لابد أن يكون مكتوبا في السطور مش كده، ومحفوظا في الصدور، الأصل الحفظ في الصدور. فهو عمر نظر للأمرين، البشر اللي عندنا معرضون للموت، هنسعى جاهدين لتحفيظ الشباب، لكن في إشكالية تانية، ما احنا عندنا أمران مهمان، الحفظ في الصدور. يعني هو لما جمع المصحف جمع وده كل بيت نسخة، ولا جمع عند أمير المؤمنين وانتهى الموضوع عند الخليفة؟ تقولوا جمعوا عند الخليفة ومحدش شافه، قال في عهد مين؟ اللي في عهد عثمان. طب الكتابة كانت ليه؟ هل الكتابة حلت إشكالية مقتل الصحابة الحفاظ في المواطن؟ أبدا. ما تقول برضو تفكر، يعني هو عمر بيقوله إن القتل قد استحر في القراء يوم، فلابد من جمع القرآن. طب لما يجمع القرآن هو البديل للي ماتوا دول نعمل ايه؟ نحفظ؟ لا، مش الكتابة، نحفظ حد جديد. والحفظ ما بيكونش بالكتاب، ده الحفظ بالتسميع في القرآن الكريم. وانا لو اديت واحد مصحف وقلت له خد اقراه وهو من الصحابة يعرف يقرأ له؟ يعرف يقرأ بقراءة النبي؟ لازم حد يقرئه. ما القرآن طريقة قراءتي غير الشعر وغير اللغة. يعني أعظم صحابي لو لم يسمع من النبي مش يعرف يقرأ القرآن. القرآن بالتلقي، سنة متبوعة. يبقى هنا انت عايز تحل إشكالية ناس ماتت في المعركة، يبقى أجيب بديل ايه؟ أحفظ ناس جديدة. لكن هو قال له ايه؟ نجمع القرآن. طب هو لما القرآن اتجمع وزع وادى كل بيت نسخة؟ لا، ده اتجمع عند الخليفة وانتهى الأمر. ولما مات أبو بكر خده عمر عنده، مات عمر خلاه عند حفصة، ما حدش شافه غير لما عثمان جابه قال لها ننسخ. ولما نسخه ما نسخش 7 مليون نسخة زي مصحف الملك فهد مثلا، لا، ده هم 7 وكل واحد راح عاصمة من العواصم. في ايه بقى؟ يبقى ايه القضية؟ انه كان عندي اشكالان، المصحف يكون في السطور وفي الصدور، في السطور في الصدور. لما خشي الصحابة من أن هؤلاء لو استحر القتل ستحدث إشكاليات، يبقى البديل إيه؟ احفظوا وحفظوا. ده كده عقلا من غير ما يقولها عمر ولا يقولها أبو بكر، البديل حفظ عشان نعوض الناس اللي ماتت. طب الأصل بقى اللي موجود، ما أنا لو سبناه دي صحت عندهم في دماغكم الفكرة الثانية، لا يضيع. ما هو ده مكتوب، ممكن الخط يضيع، ممكن يمحى، ممكن يحدث فيه، فهننساه ما نجمعه علشان نبقى جمعنا. اذا كان هيفوتنا، احنا مش هيفوتنا لا ده ولا ده، لا الاول ولا الثاني، بس طالما لفت نظرنا الى مساله ان المصحف المحفوظ في الصدور محتاجين ان نكثر من الحفاظ كي نعوض من ضاع منا، يبقى ننظر للأصل الثاني، ليس عندنا إلا نسخة كتبت في زمان الرسول ومتروكة عند أصحابها، أصحابها لو ماتوا هتضيع، لا ندري أين موجودة، فلا بد من جمع كل ما كتب في زمان حتى يوضع عند خليفة المسلمين، لأن الزمن وعوامل الزمن قد تغير من الخط أو تضيع أو لخفة الكسر أو فيضيع المكتوب. فأراد أن يحفظ إذا حتى لا يفرط في الإيه؟ النوع الثاني اللي هو الحفظ الثاني، حفظ الإيه؟ السطور. وضحت الصورة ولا لا؟ وإلا فإن الكتابة لم تكن معوضا ولن تكون عن الحفاظ. تتغالي الآلة والمصاحف فضلت عندنا ومات الحفاظ جميعا والمقرئون. حد يعرف يقرأ القرآن؟ حد يعرف يقرأ القرآن كما أنزل ولا غلط؟ طبعا هنرجع بقى للأصل اللي هو إيه؟ إن نحن نزلنا الذكر وإن لو لحافظون، بس هي دي الأدوات، هم دول الجنود، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وضحت المسألة؟ نعم. يبقى هنا إيه علاقة ده؟ أما تيجي تفهمها كده ايه علاقة ده بسنة النبي صلى الله عليه وسلم اللي انت عايزها تتكتب؟ والقرآن لي خصوصية ان القرآن متعبد بتلاوته. لو سقطت كلمة المصح الكلام اللي كتب لو ضاعت كلمة مش هتقدر تضع مكانها. ليه ما تقدرش تضع مكانها؟ لان القرآن بألفاظه بعكس السنة بمعانيها. السنة الأصل فيها المعاني. هو السنة لما تيجي ليست السنة كلها أحاديث عن النبي القولية دي فعلية، فعل النبي، فين اللفظ هنا؟ السنة الفعلية لما يجي الراوي يحكيها، كان النبي يرفع يديه، كان أي واحد يحكيها بلغته، مش كده ولا لا؟ وقام النبي وجلس ونزل وعجن، مش كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ ده فعل صاغه العربي بلسانه. فإذا الأصل في السنة المعنى. ثم واحد قاعد بيتكلم راح الرسول أقره بقت سنة تقريرية. واضحة الصورة ولا لا؟ فالسنة لن تجدها فيها مسألة اللفظية زي الايه؟ القرآن. لكن القرآن ده كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنزلين بلسان عربي مبين بعكس السنة. ثم السنة نهانا رسول الله، أمرنا رسول الله، فتحكى بالإيه؟ مش كده؟ مش عندك نهينا أمرنا وهكذا. نكمل. قال إن الحكمة كانت تقتضي في ذلك الوقت المصارع إلى جمع القرآن في مصحف واحد خشية أن يضيع شيء منه أو من أصله مكتوب بموت جمهور القراء. أما الأحاديث فلم تكن الحاجة ماسة إلى جمعها حينئذ، ولا سيما أن الأمة لم تكلف بحفظ ألفاظها والتعبد بها كما كلفت بالقرآن، وأن المعول عليه فيها المعنى لا اللفظ، وأن أمنه عن كتابتها حتى لا تختلط بالقرآن. فالصحابة لم يفعلوا إلا أنهم قدموا الأهم على المهم والأصل على الفرع. فلما دعت الحاجة إلى جمع الأحاديث والمحافظة عليها من الضياع والتباس الحق بالباطل، أمر الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز بجمعها بصفة رسمية عامة. فكان ذلك بدء التدوين العام وهو مات سنة 101. يبقى معنى كده أن الجمع العام بأمر الدولة كان على رأس الايه؟ 100 الثانية. تمام؟ قال فكان ذلك بدء التدوين العام. أما التدوين الخاص اللي هو كل واحد كان بيكتب فقد تحقق فعلا من قبل. عندنا علي بن أبي طالب كان كاتب، عبد الله بن عمرو بن العاص عنده الصحيفة الصادقة، مش كده ولا لا؟ ففي ناس كانت بتكتب كثيرين. قال أما التدوين الخاص فقد تحقق فعلا من قبل، فقد كان يكتب السنة بعض الصحابة ثم التابعين من بعدين، بعض الصحابة والتابعين. ولعل مما يلقم المؤلف حجرا ويجعله يغص بريق، يغص بريق يعني الريق يقف في زوره فيكد ما يقدرش يبلعه، ممكن يشرق يموت، مش كده؟ ويجعله يغص بريقي ويرد عليه فريته من أن الصحابة لم يهتموا بالأحاديث اهتماما بالقرآن ولم يدونوها كما دونوا القرآن. ما رواه يقوله طب هتعمل ايه بقى بديات؟ ما رواه البيهقي في المدخل عن عروة ابن الزبير أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السنن. ها عمر كان عاوز يكتبها ويدونها ويعمل، فاستشار في ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشاروا عليه أن يكتبها، ما رفضوش، أشاروا عليه أن يكتبها. فطفق عمر يستخير الله فيها شهرا، قعد شهر يستخير. ثم أصبح يوما وقد عزم الله له قال إني كنت أردت أن أكتب السنن، وإني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله، وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبدا. تعرفين أن عمر كان دايما في أمور كثيرة ينفر منها مع أنه حرص حرصا شديدا على كتابة القرآن، خلي بالك. لكن أنتوا فاكرين لما أبو بكر الصديق رضوان الله النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته الأخير رضوان الله عليه كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال هلم لي بكتاب أكتبه؟ فاكرين؟ هلا حسبنا كتاب الله تبارك وتعالى، حسبنا كتاب الله تبارك وتعالى. إن لله وإنا إليه راجعون. فقال إن الحكمة كانت تقتضي في ذلك الوقت المصارعة إلى جمع القرآن في مصحف واحد. لا معلش المدخل. فعمر بن الخطاب كما نقل البيهقي في المدخل عن عروة ابن الزبير أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السنن فاستشار في ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشاروا عليه أن يكتبها، فطفق عمر يستخير الله فيها شهرا، ثم أصبح يوما وقد عزم الله له قال إني كنت أردت أن أكتب السنن وإني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبدا. فهل بعد هذا النص الصريح يزعم زاعم أن الصحابة لم يكونوا يعنون بأمر جمع الحديث ولا أن يكون لهم فيه كتاب محفوظ؟ يعني أنت بتقول هنا أن الصحابة جمعوا القرآن، لو كان السنة تجمع لجأها كانوا صرعوا إلى جمعها، فلما لم يجمعوا ولم يفكروا ولم يقولوا ولم يتكلموا دل ذلك على أنه غير ذي بال. طب أديك عمر هو واستشار ووافقه، استشار فوافق الصحابة ولم يخالف أحد، ثم استقر ثم رجع في كلامه. يبقى معنى ذلك ان كتابه السنه وحجيه السنه موجوده بالاجماع عندهم ولا لا؟ نعم. زعموا ان التدوين يلزم منه التواتر، هذا بقى دليل على ان الرجل يتكلم في علم ليس هو من اهله ولا يفهم فيه شيئا. زعموا ان التدوين يلزم منه التواتر، يقول لك القران ما تواتر الا لانه مكتوب. ما خلاص بقى. زعموا أن التدوين يلزم منه التواتر، يعني هو حاطط في اعتبار الرجل أن القرآن ما كان متواترا إلا لأنه كتب. طب وحد شاف النسخة اللي كانت عند أبي بكر؟ طب حتى النسخ اللي كتبها عثمان وزعها على حد شافها؟ طب إيه فين دلوقتي؟ أدي إحنا بنسمع المصحف العثماني موجود في إسطنبول، المصحف مش كده ولا لأ؟ حد يستطيع أن يجزم السبع المصاحف التي كتبت أين؟ القرآن ما جاء إلا حفظا قولا واحدا، وما تواتر إلا حفظا قراءة وليس كتابة. اسمع، قال مما لا يقضى منه العجب قوله في صفحة 217 ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته كانوا قد عنوا بتدوين الحديث كما عنوا بتدوين القرآن لجاءت أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كلها متواترة في لفظها ومعناها، ليس شيء فيها اسمه صحيح ولا شيء اسمه حسن ولا شيء اسمه ضعيف، مما لم يكن معروفا زمن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. وبذلك كان يذهب الخلاف في حقيقة، شو بقى يترتب عليه الرجل كان ايه يعني الدنيا دي كانت تبقى جنة. وبذلك كان يذهب الخلاف في حقيقته وينحط عن كاهل العلماء عبء البحث عن صحته ووضع المؤلفات الكثيرة التي وضعت في علوم الحديث وبيان أحوال الرواة من حيث العدالة والضبط والجرح والتعديل وغير ذلك. وكان فقهاء الدين يسيرون على نهج واحد لا اختلاف بينهم فيه ولا تباين. يا راجل طب ما الناس دلوقتي بتختلف في القرآن نفسه كل حاجة والفقهاء تمام. قال إذ تكون الأحاديث كلها متواترة، طب ما القرآن متواتر وموجود الخير، إذ تكون الأحاديث كلها متواترة فلا يأخذون بما سموه الظن الغالب الذي فتح أبواب الخلاف ومزق الصفوف وجعلها مذاهب وفرقا، بل ما نجم من التفرق بين أهل الحديث وأهل الرأي مما لا يزال أمره بينهم إلى اليوم وما بعد اليوم قائما. ثم كانت الأحاديث تصبح من أهم المصادر لعلماء النحو ورجال اللغة والبلاغة. رجل يعني عايش في أوهام. فقال الرد عليه في هذه المزاعم، قال له وهو كلام خطابي لا يلبس أن يماع، كلام أنت فكره صلب بقى كده فجأة تمشي في إيدك بقى شرط مية مسك حتة التلج يماع، يبقى إيه حاجة مايعة يسيل ويتدلدق منك من الحالة الصلبة للحالة الثقيلة. وهو كلام خطابي لا يلبس أن ينماع أمام البحث العلمي الصحيح ولا ينم عن علم. وإليك الحق في هذا. واحد، إن هذا الكلام ينبئ عن جهل فاحش بالقرآن والتواتر، فهو يفهم أن تواتر القرآن جاء من كتابته، لا يا علامة آخر الزمان. إن تواتر القرآن جاء من كونه كان ولا يزال يحفظه الألوف المؤلفة من المسلمين في كل عصر، ولم يزل ينقله الألوف عن الألوف حتى وصل إلينا متواترا، لا تزيد فيه لا تزيد فيه ولا نقص ولا تغيير ولا تبديل. ولو أن المعول عليه بالتواتر التدوين والكتابة لتواترت آلاف الكتب التي دونت في القديم والحديث في أنواع العلوم والمعارف، مع أن أي كتاب منها لم يحظى بالتواتر بمعناه العلمي الصحيح. إن المعول عليه في التواتر الأخذ والتلقي شفاها عن جمع كثير يستحيل تواطؤهم على الكذب، وهؤلاء عن جمع كثير غيرهم، وهكذا حتى نصل إلى المصدر الأصلي الذي نقل عنه الكتاب. ولو فرضنا أن السنة دونت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعده من الصحابة من غير أن يحفظها بلفظها، هذا الجمع الكثير عن مثل لما ثبت لها التواتر. وهذا من البدهيات التي نربأ بطالب مبتدئ أن يجهلها، بس هو مش طالب، هو في عند ثانوية أزهرية مش كده، ما بقاش طالب. قال: ومع تأخر تدوين السنة تدوينا عاما عن جمع القرآن في مصحف واحد، فقد وردت فيها أحاديث متواترة ولكنها قليلة. والخلاصة أن التدوين والتواتر غير متلازمين كما ظن. أما كلامه لو كانت بقى متواترة وكان فقهاء الدين يسيرون على نهج واحد لاختلاف. قال: وكذا قوله وكان فقهاء الدين جهل آخر بمسالك الاختلاف. هو جاهل في قصة التواتر والحديث. طب الفقهاء وخلافات الفقهاء، يا عم ليس بعشك فادرجي، مش كده ولا ايه؟ انت تعرف ايه في الفقه انت عشان تتكلم فيه؟ وخلاف العلماء في مناقشاتهم فيما بينهم في الاستدلال بالأدلة. قال: وكذا قول وكان فقهاء الدين جهل آخر بمسالك الاختلاف بين الأئمة، وليس أدل على بطلان زعمين أن القرآن هو المتواتر قطعا لم يمنع تواتره الفقهاء والعلماء من عهد الصحابة إلى يومنا هذا من الاختلاف في فهم واستنباط الأحكام منه. فالتواتر لا يمنع من الاختلاف في المدلول، لأن كثيرا لأن التواتر يثبت أن هذا النص نفسه الدليل قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ونزل من عند الله، مش كده ولا لا؟ حلو قوي. المدلول بقى الفقه والاستنباط، مش كده ولا لا؟ ثم يبين لك الآن إن النص نفسه قطعي الثبوت، لكن في الدلالة ظني. الدلالة طب هتعمل بقى؟ بقى في خلافه، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، القرء إيه يا عمنا؟ الحيض ولا الطهر؟ مش كده؟ خلاف من العلماء. قال: وليس أدل على بطلان زعمين أن القرآن هو المتواتر قطعا لم يمنع تواتره الفقهاء والعلماء من عهد الصحابة إلى يومنا هذا من الاختلاف في الفهم واستنباط الأحكام منه. فالتواتر لا يمنع من الاختلاف في المدلول، لأن كثيرا من دلالات القرآن ظنية مع كونه قطعي الثبوت. وأما أن اتباع الظن الغالب هو الذي فتح أبواب الخلاف، اسمع بقى دي جميلة أوي، وفرق صفوف الأمة وجعلها فرقا فكلام خطابي. واتباع الظن في الأحكام الفرعية لم يفرق الأمة كما زعم. الله يقول: إن ظن أن يقيم حدود الله، الأمر سيقوم على ظن، يعني أنا هخليهم يرجعوا لبعض وأنا متيقن، مين يجيب اليقين؟ أمر على الله، مش كده ولا لا؟ إن ظن أن يقيم، واحد يتقدم لبنتك هتجوزها له وأنت واثق إنه النبي عليه الصلاة والسلام، ما أنت عارف والراجل خدت بالظاهر وسألته بعد كده الآخر هتطلع الزواج سواء العريس أو العروسة زي البطيخة، وأنت وحظك بقى في الآخر، مش كده ولا إيه؟ صح، بتروح تشارك واحد وتتعامل معاه وراجل زين وبيصلي معايا التراويح وزي الفل وينصب عليك، إن ظن كل شيء قائم، الأحكام كلها قائمة على الظن، مش كده ولا إيه؟ قال بقول له بقى: واتباع الظن في الأحكام الفرعية لم يفرق الأمة كما زعم، وإنما الذي فرق الأمة حقا يا كابتن أبو ريا هم أمثال المؤلف الذين استرقتهم الأهواء والنزوات وباعوا دينهم بدون، هم دول اللي فرقوا الأمة وباعوا دينهم بدنياهم، واتخذ منهم أعداء الإسلام وسائل لتقويض دعائم الإسلام وإذهاب ريح الأمة الإسلامية، ولكن هيهات هيهات، فالحق لا بد أن يظهر وينتصر، والله غالب على أمري، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وستستمر الأحاديث النبوية مصدر تشريع وهداية ومبعث إشعاع ونور، وستبقى مرجعا مهما لعلماء الفقه والتشريع والأداب والأخلاق وعلماء النحو واللغة والبلاغة. الأذان. قال زعموه أن ابن أبي صرح أول كتاب الوحي. طب وإيه اللي يترتب عند ده؟ بدأ بص بقى يدخل فيه مش السنة، ده عايز يطعم في القرآن. قال في صفحة 218: قال: وكان أول من كتب للنبي صلى الله عليه وسلم بمكة من قريش عبد الله ابن سعد ابن أبي صرح الذي ارتد ثم عاد إلى الإسلام يوم الفتح. تعال توصل لإيه؟ اللي كان بيكتب القرآن رجل ارتد، أول واحد. قال الشيخ: ولا أدري على أي مصدر اعتمد عليه في هذا، اللهم إلا أن تكون كتب سادته المستشرقين. وقد رجعت إلى الاستيعاب والإصابة لابن حجر، الاستيعاب لابن عبد البر والإصابة، فما زاد على أن عن أنه كان ممن يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ارتد ثم عاد مسلما يوم الفتح وحسن إسلامه. ولا أدري ما السر في أنه جعله أول من كتب مع وجود أبي بكر وعلي، وهم أول من أسلم من الرجال والصبيان، ومكانهم ومن النبي صلى الله عليه وسلم معروف، وكانوا كاتبين قارئين، ومع وجود عثمان وهو من السابقين الأولين وذو النورين قارئ كاتب، ولكنه الخلط الذي مرن عليه المؤلف وصار له ديدنا. فإن كان أبو ريا فيما يدعي يسعى إلى الدفاع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويحارب الأحاديث المنتقلة الموضوعة والإسرائيليات، فما علاقة التلميح بالطعن في كتابة الوحي بالقرآن؟ هذا من أكبر الأدلة على أن الرجل ليس غرضه السنة فقط، وليس غرض من وراءه أو من بعده السنة، وإنما هي مطية للطعن في القرآن وفي الإسلام، كما قال السلف إنهم يريدون تجريح الشهود الذين نقلوا لنا القرآن والسنة المطهرة لإسقاط الدين وليس الدفاع عنه كما يدعون. واضح. قال: تخرصات لأبي ريا في مسألة تدوين الأحاديث أو الحديث. قال تحت عنوان تدوين السنة، ذكر أن تدوين الحديث على ما قالوا كان في آخر عهد المحقق عندنا في طبع الأزهر، ذكر بعض كتب عن تدوين الحديث أقول لكم عليها للباحثين قد يستفيدون منه. قال: قضية تدوين الحديث من القضايا التي أثيرت حولها الشبهات قديما وحديثا، وتناول أئمة السنة قديما وحديثا بالترخيص والنقد، ومن الكتب المهمة للدارسين في تجلية وجه الحق في هذه المسألة تقييد العلم للخطيب البغدادي، تدوين الحديث لمناظر أحسن كيلاني، رسالة في إثبات التدوين والجمع لأهل القرن الأول الهجري من الصحابة والتابعين لعبد الحي الكتاني، دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدويني لمحمد مصطفى الأعظمي، دلائل التوثيق المبكر للسنة والحديث امتياز أحمد، السنة قبل التدوين محمد عجاج الخطيب، تدوين السنة النبوية نشأته وتطوره من القرن الأول إلى نهاية القرن التاسع محمد مطر الزهراني وغيرها، وكذلك توثيق السنة في القرن الثاني الهجري أسسه واتجاهاته للدكتور رفعت فوزي. كتابات كثيرة كانت في مسألة إيه؟ تدوين السنة لمن أراد، هذه يعني المراجع التي إن احتجتها وجدتها موجودة الحمد لله. فقال هنا تحت عنوان تدوين السنة، ذكر أن تدوين الحديث على ما قالوا كان في آخر عهد التابعين، قال كده في آخر عهد التابعين. ثم يأتي في الهامش فيقول آخر عصر التابعين وحدود الخمسين ومئة. ثم ساق في صلب الكتاب كلام الهروي نقلا عن القسطلاني من أمر عمر بن عبد العزيز أبا بكر، أمر عمر بن عبد العزيز عمر أمر يعني أبا بكر بن محمد بن حزم بتدوين الحديث على رأس المئة الأولى، يبقى أو بعد ما انتهت المئة الأولى على طول لأنه مسك 99 ومات 101. ويبدو أنه لما بيكمل بقى لسه مريح، ولم يبدو أنه لما عجلت المنية عمر ابن عبد العزيز انصرف ابن حزم عن كتابة الحديث، وبخاصة لما عزله يزيد ابن عبد الملك عندما تولى بعد عمر ابن عبد العزيز سنة 101 هجرية. وكذلك انصرف كل من كانوا يكتبون مع أبي بكر، وفطرت حركة التدوين إلى أن تولى هشام بن عبد الملك سنة 105 هجرية. فجد في هذا الأمر وحس ابن شهاب الزهري، بل قالوا إنه أكرهه على تدوين الحديث لأنهم كانوا يكرهون كتابته الزهري. أما الزهري كان بيكتب لنفسه، وقالوا كتب الزهري، بعض الرواة قال كان يكتب وأنا لا أكتب، وذلك حينما احتيج إليه وجدت أحفظ الناس صح. المهم قال الشيخ رد هذه التخرصات وبيان منشأها، قال أقول إن الذي يبدو لي ولكل منصف أنه يحاول ما وسعه الجهد أن يبين أن التدوين العام تأخر عن رأس المئة كي يصل إلى غرضي من الطعن في الأحاديث بسبب تأخر التدوين، ولا أدري كيف يتفق ما ذكره في الهامش وما نقله عن العلماء من أن التدوين كان في عهد عمر بن عبد العزيز على رأس المئة الأولى، فقد تولى سنة 99 هجرية ومات سنة 101. قال ثم من أين بدأ لأبي ريرة؟ ثم قال في الحاشية، قال في الحاشية وقد تبين لي أن المؤلف زيل لأحمد أمين، هو دي اللي ناس كتير على فكرة زيل لأحمد أمين، وأن الذي حمل أحمد أمين على ذلك هذا هو تشكيك بعض المستشرقين في خبر الأمر بجمع الحديث. وإليك ما قاله أحمد أمين في ضحى الإسلام الجزء الثاني صفحة 106، تلمذة المستشرقين كلهم. قال أحمد أمين بعد أن ذكر أمر عمر ابن عبد العزيز لأبي بكر ابن حزم بجمع الأحاديث، قال ولكن هل نفذ هذا الأمر؟ هل قام بالتنفيذ؟ كل ما نعلم أنه لم تصل إلينا هذه المجموعة ولم يشر إليها جامع الحديث بعد. ومن أجل هذا أحمد أمين يقول شك بعض الباحثين المستشرقين في هذا الخبر، وكل حاجة اللي بيشك المستشرقين وانتم وراهم إمعه. قال إذ لو جمع من هذا القبيل لكان من أهم المراجع لجميع الحديث، ولكن لا داعي لهذا الشك، ده كلام أحمد أمين برضه. فالخبر يروي لنا أن عمر أمر ولم يروى أن الجمع تم، فلعل عند المريج، فلعل موت عمر سريعا عدل بأبي بكر أن ينفذ ما أمر به. رد الشيخ وقال أقول ولعله نفذ ما أمر به وهو الأقرب، ولكنه اندثر في من دثر من آثار السلف الصالح، وما كل ما ألف وصل إلينا، فإن كتب الطبقة التي تلت هذه الطبقة لم يصل إلينا منها شيء إلا موطأ الإمام الجليل مالك. هو موطأ مالك أول كتاب، ما في كتب قبله وفي موطأت قبله، ولكن ضاعت فيما ضاع واندثر. وهكذا يتبين لنا أن المؤلف يريد أن يظهر بمظهر الباحث المستقل في البحث، وإمع إمع في دي القضية. فقال ثم من أين بدأ لأبي ريا؟ عرفنا بدأ له منين؟ أن عمر بن عبد العزيز لما عجلته المنية انصرف ابن حزم عن كتابة الحديث، وكذا انصرف كل من كانوا يكتبون معه، وبيجود بقى زي ما انتم عارفين، يعني هو المستشرق قال لم يصلنا كذا فلعل، وقال لك لا انصرفوا، هو انصرفوا وكذا انصرفت، سيبها لنا انت شايفها يبدو، انا لا انا اقولها، انا راجل بلطجي وفتوه مش كده، وبيتكلم كده بالطريقه دي. يعني المستشرق يعمل ايه؟ احتمال، اقول له لا مش احتمال، دول كدابين احنا متفجرين بنفس الاسلوب كده، يعني مش باحث. المستشرق في النهايه عايز يقول لك ايه؟ انا باحث، انا بتكلم باسلوب الباحثين. وزيك تحصل قال له تعالى يلا مش كده، ايه اللي انت بتعمله ده؟ الخيبه التقيله، انت بتخانق، انت كده مش باحث، مش قال له كده تحصل معاه، خلاصه الكلام طه حسين بيقوله كده. ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت ظاهر امام الناس انك معادي وداخل الحلبة قتال ضد ابي هريره. الامر مش كده. المفروض الباحث ارجع كم خطوه لورا وتعامل باسلوب الباحثين. انت عارف في بداية كلامك ان كل الناس هترفض كلامك، طب ليه تستشهد بتجعل هؤلاء اعداء ليك؟ ليه كل العلماء انتوا حشويه وانتوا ما بتفهموش وانتوا يقولوا كده؟ طه حسين بالراحه ناقش قول فكرتك وسيب يعني مش هو ضده، وبقول له انا تعالى يلا اتعلم يلا شغل الاستغراب، ما انا قابلك وسبقتك. فأين بيقول لك ايه؟ قال ولما لا يكون الامر على خلاف هذا وانهم صارعوا الى جمع الاحاديث وتدوينها، وهذا هو الواقع، ولا سيما وهم يعلمون ان السنه هي الاصل الثاني من اصول التشريع، وانهم حينما يقومون بجمعها وتدوينها وتنقيتها مما علق بها انما يقومون بواجب ديني كريم. فهذا هو الظن الذي يليق بهؤلاء الساده الذين هم من خير القرون بشهاده الرسول عليه الصلاه والسلام. يعني انا هسال سيادتك سؤال، اي واحد فيه تخيل انت لو مكان الزهري او ابن حزم في عصر، هرجعك برضو ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خير، وعمر بن عبد العزيز خلفت المسلمين قال لك وعمل لك لجنه وقال لك اشتغل واجمع، اول ما يموت تقفل الدكان وتمشي؟ وانت شغال لحد ده؟ انت بتجمع سنه المصطفى، انت ستجد من نفسك ده انا فرصه عمري وجت لغايه عندي اكتب حديث رسول الله، وانا اللي بكتب حديث الرسول الكتابه الايه الرسميه اللي هيجي العالم من بعدي ياخذ عني، صح ولا كلامنا غلط؟ ان كنت قد قصرت في واجب الجهاد بالسيف فهو الجهاد، بجمع سنه النبي عليه الصلاه والسلام، صح ولا غلط؟ حط انا لو انا مكانهم ده انا اقعد لهم على الباب ما امشيش، مشكله ولا لا؟ هكتب سنه النبي عليه الصلاه والسلام ومش هكتبها لمصلحه مكتب هيعطيني كذا، ده انا لمصلحه الامه كلها وبامر الخليفه العام، مش كده ولا لا؟ بيت الحكم بيأمرني بهذا الامر، وحتى شغال عندهم هتبقى تبعهم، يعني هتبقى برضه فيه احترام، والاكل اللي هيجي لك مش من محل الطعميه اللي جنب بيتك ولا حاجه، ده هيجي لك اكل فلوزك بقى ولا ايه؟ المهم، فقال ومما ينبغي ان يعلم ان التدوين وان بدا بصفه عامه على راس المئه الاولى الا انه بدا بصفه خاصه من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي حياته، فقد كان بعض الصحابة والتابعين يقيدون الأحاديث والسنن وفي الروايات الصحيحة الموثوق بها ما يدل على ما أقول. كتابة بعض الصحابة والتابعين للأحاديث. قال ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، هنقرأ بقى الكلام ده اللي مر علينا قبل كده سريعا، لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مني حديثا، ده بيقول كده أبو هريرة، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص فإنه كان يكتب أنا لا أكتب. روى البخاري ومسلم أن أبا شاه اليمني التمس من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب له شيئا سمعه من خطبته عام الفتح، فقال اكتبوا لأبي شاه. وروى أبو داود والحاكم وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أسمع منك الشيء فأكتبه، قال نعم فأكتبه، قال نعم، قلت في الغضب والرضا، قال نعم، فإني لا أقول فيهما إلا حقا. وروى الترمذي عن أبي هريرة قال كان رجل من الأنصار يجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمع منه الحديث فيعجبه ولا يحفظه، شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال استعن بيمينك وأومأ بيدي إلى القط، يعني اكتب. وهذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني في الضعيف، لكن الأحاديث السابقة كلها صحيحة. وفي صحيح البخاري أن عليا كرم الله وجهه، ولنا تعليق على هذه المقولة ذكرناه قبل ذلك، كانت عنده رضي الله عنه صحيفة فيها بعض السنن، العقل أي الديات وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر، كما صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقات والديات والفرائض والسنن لعمر بن حزم وغيره، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجود التدوين للأحاديث في العهد النبوي. وأما حديث النهي عن الكتابة فقد كان ذلك في مبدأ الأمر حين خيف اشتغالهم بغير القرآن واختلاط القرآن بغيره، ثم لما أمن ذلك نسخ النهي بالإذن في الكتابة. وذكرت لكم بالأمس أن معظم الأحاديث بل جل الأحاديث كانت في المدينة، لأنه كان زمان التشريع، بمعنى أن العصر المكي كان خالصا للقرآن الكريم، فمعنى ذلك أن السنة حينما نهي عن كتابتها كان سببا في عدم رواية شيء منها إلا قليلا، لأننا نتكلم عن الحقبة العشر سنوات. وحينما يقال لك إن أبا هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لمدة 3 سنوات، معنى ذلك أنه صاحبه ثلث المدة، ثلث العشرة. ما تستكثرش تقول 3 على 23 سنة، 3 على 10، لأن السنة اللي السنة كلها أحاديث صلاة صيام زكاة حج جهاد أحكام التشريع كلها لم تكن في مكة، كله في المدينة، كله في المدينة، كل الأحكام في المدينة، مش كده يا أخوانا ولا لأ؟ قال فلما جاور الرسول صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى كثر من يكتب من الصحابة ومن التابعين عن سعيد بن جبير أنه كان يكون مع ابن عباس فيسمع منه الحديث فيكتبه في واسطة الرحل، فإذا نزل من على الجمل نسخه. وعن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي قال كنا نكتب الحلال والحرام، وكان ابن شهاب يكتب كل ما سمع، فلما احتيج إلي علمت أنه أعلم الناس. وعن هشام بن عروة أنه احترقت كتبه يوم الحرة، وكان يقول وجدت لو أن عندي كتبي بأهلي ومالي. ليس هشام، أبوه عروة نفسه كما ذكرنا ذلك سابقا. ومما ينبغي أن يعلم أيضا أن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز كتب إلى جميع أهل الآفاق بكتابة الأحاديث، فقد أخرج أبو نعيم في تاريخ أصفهان عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى أهل الآفاق انظروا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه. وممن كتب إليه أيضا الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري المتوفى سنة 124 من الهجرة، بل قال جلال الدين السيوطي إنه أول من جمع الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز، وقد قام هؤلاء جميعا بما أمرهم به الخليفة العادل خير قيام. أنا كل الكلام ده بقرأه بسرعة لإني مر وشرحناه وفصلنا فيه وأطلنا النفس فيه جدا. بعد ذلك سنتحدث عن استنتاجات لأبي ريا بغير مقدمات، خلال بعد الصلاة إن شاء الله. افتراء أبي ريا على الصحابة بعدم عنايتهم بجمع الأحاديث في هامش صفحة 219، قال تحت عنوان تدوين القرآن مما يستلفت النظر البعيد. يا راجل يقول كلام كده يديكم طق عنك. مما يستلفت النظر البعيد ويسترعى العقل الرشيد أن عمر لما راعاه تهاوى الصحابة في حرب اليمامة وفزع إلى أبي بكر، يعني لجأ إلى أبي بكر فزع من الفزع الشديد، فزع إلى أبي بكر لكي يسارع إلى جمع القرآن وكتابته، لم يقل عنهم إنهم حملة الحديث، بل قال حملة القرآن، بل قال إنهم حملة القرآن، ولم يطلب جمع الحديث وكتابته عندما فزع إلى أبي بكر، بل جعل أمنه في جمع القرآن وحده وكتابته، بل إننا لم نجدهم وهم يجمعون القرآن ويدونونه، وكان ذلك على مشهد الصحابة جميعا، لم نجدهم قد اقترح واحد منهم أن يجمعوا الحديث ويكتبونه، بل انحصرت عنايتهم في جمع القرآن فحسب. وفي ذلك أقوى الأدلة وأصدق البراهين على أنهم لم يكونوا يعنون بأمر جمع الحديث، أو يعنون بأمر جمع الحديث، ولا أن يكون لهم فيه كتاب محفوظ يبقى على وجه الدهر كالقرآن الكريم. سبحان الله، يعني هو عمر بيقول إن القراء قد استحر القتل فيهم يوم اليمامة، استحر القتل في القراء يوم اليمامة، فخايف على القرآن الكريم، فقالوا عايزين نجمع القرآن. يجي في الظروف دي والصعوبة دي والبلاء الشديد ده في حرب الردة وخايف على القرآن، قولوا نجمع السنة معنا، يعني هم عايزين فاضيين؟ شايف انت العدد كبير قوي
والناس قاعده فاضيه، فنجمع القران ونجمع السنه. مع ان جمع القران من اسهل ما يكون، مع انه صعب جدا. فقال لو كلفوني حمل جبل لكان اهون عليا، لان كل اللي يعمله ايه كمان؟ هيجمع النسخ اللي كتبت في زمان الرسول، بس مش هيكتب. سيادتك بقى عايزهم في الظروف دي يكلفون بان يقوموا كل واحد حافظ احاديث نقعد نكتبها. من قال هذا من العقلاء؟ يعني الراجل جاب التايهة، والا يبقى السنه غير حجه في التشريع، والا كان عمر وابو بكر اصروا على كتابه الايه؟ السنه في الوقت ده. اما هو جمع القران يبقى عباره عن ايه؟ اللي اتكتب يتجاب ويتحط بين لو حي ايه؟ لو حي. شو ده اللي حصل في جمع القران فقط في زمان؟ ما بتكلمش عن عمر عن عثمان، بتكلم في زمان ابي بكر. انت بقى عايزه يقعدوا يكتبوا السنه اللي مش مكتوبه ويدونوا السنه من كل، انت حافظ قد ايه يا ابو بكر؟ يا ابو بكر بنكتب، عمر، عثمان، علي، كل واحد ونقعد نكتب. وانت بقى شايف ورا منهم بقى دار الكتب الاميريه عندنا والمطابع والكلام ده كله. هم كانت الظروف عندهم بيكتبوا على اللخاف وبيكتبوا على الجلد لم تكن يعني امه متمدنه، امه عندها ورق وعندها كذا وكذا من الاشياء اللي تفيد في هذا الامر. والا انظر ايه القران كان مكتوب في الايه؟ اللي كان بيتجمع كان مكتوب في ايه؟ نعود الى ما كنا بالصدد. رد الشيخ وقال: اليس ذلك من اقوى الادله على سوء نيه المؤلف، وان قصده التهوين من شان السنه حتى في نفوس الرعيل الاول من المسلمين، وانه في سبيل ذلك يحمل الكلام والحوادث ما لا تتحمل. يبقى انت هنا لما بتقول لنا السنه لم تصح وهذا افترى وهذا كذب وهذا عمل، ثم انت هنا بعد ما بترجع للزمن في ايام ابي بكر وعمر ما كتبوش الاحاديث، ومعنى عدم كتابتهم للاحاديث معناه انها غير مهمه، والتشريع من غيرها يمشي. طبعا اللي بقى مشكله دلوقتي بايمان ده القصه، ولو كان حدث لكانت السنه، ويجي بعد كده ولو تم كتابتها لكانت بين ايدينا الان، وكنا اغلقنا الباب على الخلافات السياسيه والخلافات الفقهيه وانا عايز اسال سؤال، وسيادتك كنت عايزها تدون عشان تحل الاشكالات دي، ولا انت جاي تقول لنا الان الدليل على انها ليس لها قيمه ان الصحابه لم يكتبوها؟ كلام متناقض وهتشوف. فقال الشيخ: إن الحكمة كانت تقتضي في ذلك الوقت ساعة حينما استحر القتل في القراء يوم اليمامة في حرب المرتدين، إن الحكمة كانت تقتضي في ذلك الوقت المسارعة إلى جمع القرآن في مصحف واحد خشية أن يضيع شيء منه أو من أصله المكتوب بموت جمهور القراء. أما الأحاديث، خدوا بالكم من نقطة مهمة، القرآن لابد أن يكون مكتوبا في السطور مش كده، ومحفوظا في الصدور، الأصل الحفظ في الصدور. فهو عمر نظر للأمرين، البشر اللي عندنا معرضون للموت، هنسعى جاهدين لتحفيظ الشباب، لكن في إشكالية تانية، ما احنا عندنا أمران مهمان، الحفظ في الصدور. يعني هو لما جمع المصحف جمع ودى كل بيت نسخة، ولا جمع عند أمير المؤمنين وانتهى الموضوع عند الخليفة؟ بتقولوا جابوا عند الخليفة ومحدش شافه، قال في عهد مين؟ اللي في عهد عثمان. طب الكتابة كانت ليه؟ هل الكتابة حلت إشكالية مقتل الصحابة الحفاظ في المواطن؟ أبدا. بتقول برضو تفكر، يعني هو عمر بيقولوا إن القتل قد استحر في القراء يوم، فلابد من جمع القرآن. طب لما يجمع القرآن هو البديل للي ماتوا دول نعمل ايه؟ نحفظ؟ لا، مش الكتابة، نحفظ حد جديد. والحفظ ما بيكونش بالكتاب، ده الحفظ بالتسميع في القرآن الكريم. وانا لو اديت واحد مصحف وقلت له خد اقراه وهو من الصحابة، يعرف يقرأ له؟ يعرف يقرأ بقراءة النبي؟ لازم حد يقرأه. ما القرآن طريقة قراءتي غير الشعر وغير اللغة. يعني أعظم صحابي لو لم يسمع من النبي مش يعرف يقرأ القرآن. القرآن بالتلقي، سنة متبوعة، يبقى هنا انت عايز تحل إشكالية ناس ماتت في المعركة، يبقى اجيب بديل ايه؟ احفظ ناس جديدة. لكن هو هنا قال له ايه؟ نجمع القرآن. طب هو لما القرآن اتجمع وزعه وابدا كل بيت نسخة؟ لا، ابدا اتجمع عند الخليفة وانتهى الامر. ولما مات ابو بكر خده عمر عنده، مات عمر خلاه عند حفصة، محدش شافه غير لما عثمان جابه قال لها ننسخ. ولما نسخه ما نسخش 7 مليون نسخة زي مصحف الملك فهد مثلا، لا ده هم 7 وكل واحد راح عاصمة من العواصم. في ايه بقى؟ يبقى ايه القضية؟ انه كان عندي اشكالان، المصحف يكون في السطور وفي الصدور، في السطور في الصدور. لما خشي الصحابة من ان هؤلاء لو استحر القتل ستحدث اشكاليات، يبقى البديل ايه؟ احفظوا وحفظوا. ده كده عقلا من غير ما يقولها عمر ولا يقولها ابو بكر، البديل حفظ عشان نعوض الناس اللي ماتت. طب الاصل بقى اللي موجود، ما انا لو سيبناه دي صحت عندهم في دماغكم الفكرة التانية، لا يضيع. ما هو ده مكتوب، ممكن الخط يضيع، ممكن يمحى، ممكن يحدث فيه، فهننساه ما نجمعه علشان نبقى جمعنا. اذا كان هيفوتنا، احنا مش هيفوتنا لا ده ولا ده، لا الاول ولا التاني، بس طالما لفت نظرنا الى مساله ان المصحف المحفوظ في الصدور محتاجين ان نكثر من الحفاظ كي نعوض من ضاع منا، يبقى ننظر للاصل الثاني. ليس عندنا الا نسخه كتبت في زمان الرسول ومتروكه عند اصحابها، اصحابها لو ماتوا هتضيع، لا ندري اين موجوده، فلا بد من جمع كل ما كتب في زمان حتى يوضع عند خليفه المسلمين، لان الزمن وعوامل الزمن قد تغير من الخط او تضيع او لخبث الكسر او فيضيع المكتوب. فاراد ان يحفظ اذا حتى لا يفرط في الايه النوع الثاني اللي هو الحفظ الثاني، حفظ الايه السطور. وضحت الصوره ولا لا؟ والا فان الكتابه لم تكن معوضا ولن تكون عن الحفاظ. تتخيل الان لو المصاحف فضلت عندنا ومات الحفاظ جميعا والمقرئون، حد يعرف يقرا القران؟ محدش يعرف يقرا القران كما انزل، ولا غلط؟ طبعا هنرجع بقى للاصل اللي هو ايه، ان نحن نزلنا الذكر وان لو لحافظون، بس هي دي الادوات، هم دول الجنود، وما يعلم جنود ربك الا هو. وضحت المساله؟ نعم. يبقى هنا ايه علاقه ده اما تيجي تفهمها كده، ايه علاقه ده بسنه النبي صلى الله عليه وسلم اللي انت عايزها تتكتب؟ والقران لي خصوصيه، ان القران متعبد بتلاوته، لو سقطت كلمه المصاحف الكلام اللي كتب لو ضاعت كلمه مش هتقدر تضع مكانها. ليه ما تقدرش تضع مكانها؟ لان القران بالفاظه بعكس السنه بمعانيها. السنه الاصل فيها المعاني. هو السنه لما تيجي ليست السنه كلها احاديث عن النبي القوليه، دي فعليه، فعل النبي، فين اللفظ هنا؟ السنه الفعليه لما يجي الراوي يحكيها، كان النبي يرفع يديه، كان اي واحد يحكيها بلغته، مش كده ولا لا؟ وقام النبي وجلس ونزل وعجن، ده مش كلام النبي عليه الصلاه والسلام، ده فعل صاغه العربي بلسانه. فاذا الاصل في السنه المعنى، ثم واحد قاعد بيتكلم راح الرسول اقره، بقى السنه تقريريه. واضحه الصوره ولا لا؟ فالسنه لن تجدها فيها مساله اللفظيه زي الايه؟ القران. لكن القران ده كلام رب العالمين، نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين، بعكس السنه. ثم السنه نهانا رسول الله، امرنا رسول الله، فبتحكى للايه؟ مش كده؟ مش عندك نهينا امرنا وهكذا؟ نكمل. قال ان الحكمه كانت تقتضي في ذلك الوقت المصارع الى جمع القران في مصحف واحد خشيه ان يضيع شيء منه او من اصل مكتوب بموت جمهور القراء. اما الاحاديث فلم تكن الحاجه ماسه الى جمعها حينئذ، ولا سيما ان الامه لم تكلف بحفظ الفاظها والتعبد بها كما كلفت بالقران، وان المعول عليه فيها المعنى لا اللفظ، وأنه منه عن كتابتها حتى لا تختلط بالقرآن. فالصحابة لم يفعلوا إلا أنهم قدموا الأهم على المهم والأصل على الفرع. فلما دعت الحاجة إلى جمع الأحاديث والمحافظة عليها من الضياع والتباس الحق بالباطل، أمر الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز بجمعها بصفة رسمية عامة. فكان ذلك بدء التدوين العام، وهو مات سنة 101. يبقى معنى كده أن الجمع العام بأمر الدولة كان على رأس الإيه؟ 100 الثانية. تمام؟ قال: فكان ذلك بدء التدوين العام. أما التدوين الخاص اللي هو كل واحد كان بيكتب، فقد تحقق فعلا من قبل. عندنا علي بن أبي طالب كان كاتب، عبد الله بن عمرو بن العاص عنده الصحيفة الصادق، مش كده ولا لا؟ ففي ناس كانت بتكتب كثيرين. قال: أما التدوين الخاص فقد تحقق فعلا من قبل، فقد كان يكتب السنة بعض الصحابة ثم التابعين من بعدين، بعض الصحابة والتابعين. ولعل مما يلقم المؤلف حجرا ويجعله يغص بريقه، يغص بريقه يعني الريق يقف في زوره يكاد ما يقدرش يبلعه، ممكن يشرق يموت، مش كده؟ وده مخلص. ويجعله يغص بريقي ويرد عليه فريته من أن الصحابة لم يهتموا بالأحاديث اهتماما بالقرآن، ولم يدونوها كما دونوا القرآن. ما رواه يقول له طب هتعمل ايه بقى في ديات؟ ما رواه البيهقي في المدخل عن عروة ابن الزبير أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السنن. ها، عمر كان عاوز يكتبه ويدونه ويعمل. فاستشار في ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشاروا عليه أن يكتبها، ما رفضوش، أشاروا عليه أن يكتبها. فطفق عمر يستخير الله فيها شهرا، قعد شهر يستخير. ثم أصبح يوما وقد عزم الله له قال: إني كنت أردت أن أكتب السنن، وإني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله، وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبدا. تعرفين أن عمر كان دايما في أمور كثيرة ينفر منها، مع أنه حرص حرصا شديدا على كتابة القرآن، خلي بالك. لكن أنتوا فاكرين لما أبو بكر الصديق رضوان الله، النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته الأخير رضوان الله عليه، كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال: هلم لي بكتاب أكتبه؟ فاكرين؟ هلا حسبنا كتاب الله تبارك وتعالى، حسبنا كتاب الله تبارك وتعالى. إن لله وإنا إليه راجعون. فقال: إن الحكمة كانت تقتضي في ذلك الوقت المصارعة إلى جمع القرآن في مصحف واحد. لا معلش، المدخل. فعمر بن الخطاب كما نقل البيهقي في المدخل عن عروة ابن الزبير أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السنن، فاستشار في ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشاروا عليه أن يكتبها. فطفق عمر يستخير الله فيها شهرا، ثم أصبح يوما وقد عزم الله له قال: إني كنت أردت أن أكتب السنن، وإني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله، وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبدا. فهل بعد هذا النص الصريح يزعم زاعم أن الصحابة لم يكونوا يعنون بأمر جمع الحديث ولا أن يكون لهم فيه كتاب محفوظ؟ يعني أنت بتقول هنا أن الصحابة جمعوا القرآن، لو كان السنة تجمع لجمعها كانوا صرعوا إلى جمعها، فلما لم يجمعوها ولم يفكروا ولم يقولوا ولم يتكلموا دل ذلك على أنها غير ذي بال. طب أديك عمر هو واستشار ووافقه، استشار فوافق الصحابة ولم يخالف أحد، ثم استخار ثم رجع في كلامه. يبقى معنى ذلك ان كتابة السنة وحجية السنة موجودة بالإجماع عندهم ولا لا؟ نعم. زعموا ان التدوين يلزم منه التواطؤ، هذا بقى دليل على ان الرجل يتكلم في علم ليس هو من اهله ولا يفهم فيه شيئا. زعموا ان التدوين يلزم منه التواطؤ، يقول لك القرآن ما تواطر الا لانه مكتوب. ما خلاص بقى. زعموا أن التدوين يلزم منه التواتر، يعني هو حاطط في اعتبار الرجل أن القرآن ما كان متواترا إلا لأنه كتب. طب وحد شاف النسخة اللي كانت عند أبي بكر؟ طب حتى النسخ اللي كتبها عثمان وزعها على حد شافها؟ طب هي فين دلوقتي؟ ادي احنا بنسمع المصحف العثماني موجود في اسطنبول. المصحف مش كده ولا لا؟ حد يستطيع ان يجزم السبع المصاحف التي كتبت اين؟ القران ما جاء الا حفظا قولا واحدا، وما تواتر الا حفظا قراءه وليس كتابه. اسمع، قال: مما لا يقضى منه العجب قوله في صفحة 217: ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته كانوا قد عنوا بتدوين الحديث كما عنوا بتدوين القرآن لجاءت أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كلها متواترة في لفظها ومعناها، ليس شيء فيها اسمه صحيح ولا شيء اسمه حسن ولا شيء اسمه ضعيف، مما لم يكن معروفا زمن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. وبذلك كان يذهب الخلاف في حقيقته، شوف بقى يترتب عليه الرجل كان ايه، يعني الدنيا دي كانت تبقى جنه. وبذلك كان يذهب الخلاف في حقيقته، وينحط عن كاهل العلماء عبء البحث عن صحته، ووضع المؤلفات الكثيره التي وضعت في علوم الحديث، وبيان احوال الرواه من حيث العداله والضبط والجرح والتعديل وغير ذلك. وكان فقهاء الدين يسيرون على نهج واحد لا اختلاف بينهم فيه ولا تباين. يا راجل، طب ما الناس دلوقتي بتختلف في القرآن نفسه كل حاجه والفقهاء تمام. قال: إذ تكون الأحاديث كلها متواترة، طب ما القرآن متواتر وموجود الخير، إذ تكون الأحاديث كلها متواترة فلا يأخذون بما سموه الظن الغالب الذي فتح أبواب الخلاف ومزق الصفوف وجعلها مذاهب وفرقا، بل ما نجم من التفرق بين أهل الحديث وأهل الرأي مما لا يزال أمره بينهم إلى اليوم وما بعد اليوم قائما. ثم كانت الأحاديث تصبح من أهم المصادر لعلماء النحو ورجال اللغة والبلاغة. فجل يعني عايش في أوهام. فقال الرد عليه في هذه المزاعم، قال له وهو كلام خطابي: لا يلبس أن يماع، كلام انت فاكره صلب بقى كده، فجاه تمشي في ايدك بقى شويه ميه، ماسك حته تلج بقى يماع، يبقى ايه؟ حاجه مايعه يسيل ويتدلدق منك من الحاله الصلبه للحاله السائله. وهو كلام خطابي لا يلبس ان ينماع امام البحث العلمي الصحيح ولا ينم عن علم. واليك الحق في هذا: واحد، ان هذا الكلام ينبئ عن جهل فاحش بالقران والتواتر، فهو يفهم أن تواتر القرآن جاء من كتابته لا يا علامة آخر الزمان. إن تواتر القرآن جاء من كونه كان ولا يزال يحفظه الألوف المؤلفة من المسلمين في كل عصر، ولم يزل ينقله الألوف عن الألوف حتى وصل إلينا متواترا، لا تزيد فيه لا تزيد فيه ولا نقص ولا تغيير ولا تبديل. ولو أن المعول عليه بالتواتر التدوين والكتابة لتواترت آلاف الكتب التي دونت في القديم والحديث في أنواع العلوم والمعارف، مع أن أي كتاب منها لم يحظى بالتواتر بمعناه العلمي الصحيح. إن المعول عليه بالتواتر الأخذ والتلقي شفاها عن جمع كثير يستحيل تواطؤهم على الكذب، وهؤلاء عن جمع كثير غيرهم، وهكذا حتى نصل إلى المصدر الأصلي الذي نقل عنه الكتاب. ولو فرضنا أن السنة دونت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعده من الصحابة من غير أن يحفظها بلفظها، هذا الجمع الكثير عن مثل لما ثبت لها التواتر. وهذا من البدهيات التي نربأ بطالب مبتدئ أن يجهلها، بس هو مش طالب، ده وقف عند ثانويه ازهريه مش كده، ما بقاش طالب. قال: ومع تاخر تدوين السنه تدوينا عاما عن جمع القران في مصحف واحد فقد وردت فيه احاديث متواتره ولكنها قليله. والخلاصه ان التدوين والتواتر غير متلازمين كما ظن. اما كلامه لو كانت بقى متواتره وكان فقهاء الدين يسيرون على نهج واحد لاختلاف. قال: وكذا قوله وكان فقهاء الدين جهل آخر بمسالك الاختباء. هو جاهل في قصة التواتر والحديث. طب الفقهاء وخلافات الفقهاء يا عم ليس بعشرك صدرجي، مش كده ولا ايه؟ انت تعرف ايه في الفقه انت عشان تتكلم فيه؟ وخلاف العلماء في مناقشات فيما بينهم في الاستدلال بالأدلة. قال وكذا قول وكان فقهاء الدين جهل آخر بمسالك الاختلاف بين الأئمة، وليس أدل على بطلان زعمين أن القرآن هو المتواتر قطعا، لم يمنع تواتره الفقهاء والعلماء من عهد الصحابة إلى يومنا هذا من الاختلاف في فهمه واستنباط الأحكام منه. فالتواتر لا يمنع من الاختلاف في المدلول، لأن كثيرا لأن التواتر يثبت أن هذا النص نفسه الدليل قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ونزل من عند الله، مش كده ولا لا؟ حلو قوي. المدلول بقى طبعا الفقه والاستنباط، مش كده ولا لا؟ ثم يبين لك الآن إن النص نفسه قطعي الثبوت، لكن في الدلالة ظني. الدلالة طب هتعمل ايه بقى؟ في خلافه والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. القرء ايه بقى يا عمنا؟ الحيض ولا الطهر؟ مش كده؟ خلاف من العلماء. قال وليس أدل على بطلان زعمين أن القرآن هو المتواتر قطعا، لم يمنع تواتره الفقهاء والعلماء من عهد الصحابة إلى يومنا هذا من الاختلاف في فهم واستنباط الأحكام منه. فالتواتر لا يمنع من الاختلاف في المدلول، لأن كثيرا من دلالات القرآن ظنية مع كونه قطعي الثبوت. وأما أن اتباع الظن الغالب هو الذي فتح أبواب الخلاف، اسمع بقى دي جميلة أوي، وفرق صفوف الأمة وجعلها فرقا فكلام خطابي. واتباع الظن في الأحكام الفرعية لم يفرق الأمة كما زعم. الله يقول إن ظن أن يقيم حدود الله، الأمر سيقوم على ظن، يعني أنا أخليهم يرجعوا البعض وأنا متيقن، مين يجيب اليقين؟ أمر على الله، مش كده ولا لا؟ إن ظن أن يقيم، واحد يتقدم لبنتك هتجوزها له وانت واثق ان النبي عليه الصلاه والسلام، ما انت عارف والراجل خدت بالظاهر وسالته بعد كده الاخر هتطلع الزواج سواء العريس او العروسه زي البطيخه، وانت وحظك بقى في الاخر، مش كده ولا ايه؟ صح، بتروح تشارك واحد وتتعامل معاه وراجل زين وبيصلي معايا التراويح وزي الفل وينصب عليك. ان ظن كل شيء قائم، الاحكام كلها قائمه على الظن، مش كده ولا ايه؟ قال بقول له بقى واتباع الظن في الأحكام الفرعية لم يفرق الأمة كما زعم، وإنما الذي فرق الأمة حقا يا كابتن أبو ريا هم أمثال المؤلف الذين استرقتهم الأهواء والنزوات وباعوا دينهم بدون، هم دول اللي فرقوا الأمة وباعوا دينهم بدنياهم، واتخذ منهم أعداء الإسلام وسائل لتقويض دعائم الإسلام وإذهاب ريح الأمة الإسلامية، ولكن هيهات هيهات، فالحق لا بد أن يظهر وينتصر، والله غالب على أمري، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وستستمر الأحاديث النبوية مصدر تشريع وهداية ومبعث إشعاع ونور، وستبقى مرجعا مهما لعلماء الفقه والتشريع والأداب والأخلاق وعلماء النحو واللغة والبلاغة. الأذان. قال زعموه أن ابن أبي صرح أول كتاب الوحي. طب وين اللي يترتب عند ده؟ بدا بص بقى يدخل فيه مش السنه، ده عايز يطعم في القران. قال في صفحه 218 قال وكان اول من كتب للنبي صلى الله عليه وسلم بمكه من قريش عبد الله ابن سعد ابن ابي صرح الذي ارتد ثم عاد الى الاسلام يوم الفتح. تعال توصل لايه اللي كان بيكتب القران رجل ارتد اول واحد. قال الشيخ ولا أدري على أي مصدر اعتمد عليه في هذا، اللهم إلا أن تكون كتب سادته المستشرقين. وقد رجعت إلى الاستيعاب والإصابة لابن حجر، الاستيعاب لابن عبد البر والإصابة، فما زاد على أن عن أنه كان ممن يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ثم عاد مسلما يوم الفتح وحسن إسلامه. ولا أدري ما السر في أنه جعله أول من كتب مع وجود أبي بكر وعلي وهم أول من أسلم من الرجال والصبيان، ومكانهم ومن النبي صلى الله عليه وسلم معروف، وكانوا كاتبين قارئين. ومع وجود عثمان وهو من السابقين الأولين ذو النورين قارئ كاتب، ولكنه الخلط الذي مرن عليه المؤلف وصار له ديدنا. فإن كان أبو ريا فيما يدعي يسعى إلى الدفاع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويحارب الأحاديث المنتحلة الموضوعة والإسرائيليات، فما علاقة التلميح بالطعن في كتابة الوحي بالقرآن؟ هذا من أكبر الأدلة على أن الرجل ليس غرضه السنة فقط، وليس غرض من وراءه أو من بعده السنة، وإنما هي مطية للطعن في القرآن وفي الإسلام، كما قال السلف إنهم يريدون تجريح الشهود الذين نقلوا لنا القرآن والسنة المطهرة لإسقاط الدين وليس الدفاع عنه كما يدعون. واضح. قال: تخرصات لأبي ريا في مسألة تدوين الأحاديث أو الحديث. قال تحت عنوان تدوين السنة، ذكر أن تدوين الحديث على ما قالوا كان في آخر عهد المحقق عندنا في طبع الأزهر، ذكر بعض كتب عن تدوين الحديث أقول لكم عليها للباحثين قد يستفيدون منه. قال: قضية تدوين الحديث من القضايا التي أثيرت حولها الشبهات قديما وحديثا، وتناول أئمة السنة قديما وحديثا بالتمحيص والنقد، ومن الكتب المهمة للدارسين في تجلية وجه الحق في هذه المسألة تقييد العلم للخطيب البغدادي، تدوين الحديث لمناظر أحسن كيلاني، رسالة في إثبات التدوين والجمع لأهل القرن الأول الهجري من الصحابة والتابعين لعبد الحي الكتاني، دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدويني لمحمد مصطفى الأعظمي، دلائل التوثيق المبكر للسنة والحديث امتياز أحمد، السنة قبل التدوين محمد عجاج الخطيب، تدوين السنة النبوية نشأة وتطوره من القرن الأول إلى نهاية القرن التاسع محمد مطر الزهراني وغيرها، وكذلك توثيق السنة في القرن الثاني الهجري أسسه واتجاهاته للدكتور رفعت فوزي. كتابات كثيرة كانت في مسألة تدوين السنة لمن أراد، هذه يعني المراجع التي إن احتجتها وجدتها موجودة الحمد لله. فقال هنا تحت عنوان تدوين السنة، ذكر أن تدوين الحديث على ما قالوا كان في آخر عهد التابعين، قال كده في آخر عهد التابعين، ثم يأتي في الهامش فيقول آخر عصر التابعين وحدود الخمسين ومئة، ثم ساق في صلب الكتاب كلام الهروي نقلا عن القسطلاني من أمر عمر بن عبد العزيز أبا بكر، أمر عمر بن عبد العزيز عمر أمر يعني أبا بكر بن محمد بن حزم بتدوين الحديث على رأس المئة الأولى، يبقى أو بعد ما انتهت المئة الأولى على طول، لأنه مسك 99 ومات 101، ويبدو أنه لما بيكمل بقى لسه مريح، ولم يبدو أنه لما عاجلت المنية عمر ابن عبد العزيز انصرف ابن حزم عن كتابة الحديث، وبخاصة لما عزله يزيد ابن عبد الملك عندما تولى بعد عمر ابن عبد العزيز سنة 101 هجرية، وكذلك انصرف كل من كانوا يكتبون مع أبي بكر، وفترت حركة التدوين إلى أن تولى هشام ابن عبد الملك سنة 105 هجرية، فجد في هذا الأمر وحث ابن شهاب الزهري، بل قالوا إنه أكرهه على تدوين الحديث لأنهم كانوا يكرهون كتابته الزهري، أما الزهري كان بيكتب لنفسه، وقالوا كتب الزهري بعض الرواة قال كان يكتب وأنا لا أكتب، وذلك حينما احتيج إليه وجدت أحفظ الناس صح. المهم قال الشيخ رد هذه التخرصات وبيان منشأها، قال أقول إن الذي يبدو لي ولكل منصف أنه يحاول ما وسعه الجهد أن يبين أن التدوين العام تأخر عن رأس المئة كي يصل إلى غرضي من الطعن في الأحاديث بسبب تأخر التدوين، ولا أدري كيف يتفق ما ذكره في الهامش وما نقله عن العلماء من أن التدوين كان في عهد عمر بن عبد العزيز على رأس المئة الأولى، فقد تولى سنة 99 هجرية ومات سنة 101. قال ثم من أين بدأ لأبي ريا، ثم قال في الحاشية قال في الحاشية: وقد تبين لي أن المؤلف زيل لأحمد أمين، هو دي اللي ناس كتير على فكرة زيل لأحمد أمين، وأن الذي حمل أحمد أمين على ذلك هذا هو تشكيك بعض المستشرقين في خبر الأمر بجمع الحديث. وإليك ما قاله أحمد أمين في ضحى الإسلام الجزء الثاني صفحة 106، تلمذة المستشرقين كلهم. قال أحمد أمين بعد أن ذكر أمر عمر ابن عبد العزيز لأبي بكر بن حزم بجمع الأحاديث، قال: ولكن هل نفذ هذا الأمر؟ هل قام بالتنفيذ؟ كل ما نعلمه أنه لم تصل إلينا هذه المجموعة ولم يشر إليها جميع الحديث بعد. ومن أجل هذا أحمد أمين يقول شك بعض الباحثين المستشرقين في هذا الخبر. وكل حاجة اللي بيشك المستشرقين وانتم وراهم إمعه. قال: إذ لو جمع من هذا القبيل لكان من أهم المراجع لجميع الحديث، ولكن لا داعي لهذا الشك. ده كلام أحمد أمين برضه. فالخبر يروي لنا أن عمر أمر ولم يروى أن الجمع تم. فلعل عند المريخ بقى. فلعل موت عمر سريعا عدل بأبي بكر أن ينفذ ما أمر به. رد الشيخ وقال: أقول ولعله نفذ ما أمر به وهو الأقرب، ولكنه اندثر في من اندثر من آثار السلف الصالح، وما كل ما ألف وصل إلينا، فإن كتب الطبقة التي تلت هذه الطبقة لم يصل إلينا منها شيء إلا موطأ الإمام الجليل مالك. هو موطأ مالك أول كتاب، ما في كتب قبله وفي موطأت قبله، ولكن ضاعت فيما ضاع واندثر. وهكذا يتبين لنا أن المؤلف يريد أن يظهر بمظهر الباحث المستقل في البحث، وإمع إيدي القضية. فقال: ثم من أين بدأ لأبي ريا؟ عرفنا بدأ له منين؟ أن عمر بن عبد العزيز لما عجلته المنية انصرف ابن حزم عن كتابة الحديث، وكذا انصرف كل من كانوا يكتبون معه. وبيجود بقى زي ما انتم عارفين، يعني هو المستشرق قال لم يصلنا كذا فلعل، وقال لك لا انصرفوا، هو انصرفوا وكذا انصرفت، سيبها لنا انت شايفها يبدو، انا لا انا اقولها، انا راجل بلطجي وفتوى مش كده، وبيتكلم كده بالطريقه دي. يعني المستشرق يعمل ايه؟ احتمال، اقول له لا مش احتمال، دول كذابين، احنا متفجرين بنفس الاسلوب كده، يعني مش باحث. المستشرق بالنهايه عايز يقول لك ايه؟ انا باحث، انا بتكلم باسلوب الباحثين. وزيك تحصل قال له تعالى يلا، مش كده ايه اللي انت بتعمله دي الخيبه التقيله، انت بتخلي انت كده مش باحث، مش قال له كده تحصل معاه خلاص الكلام تحصل، بيقول له كده ايه اللي انت بتعمله ده، انت ظاهر امام الناس انك معادي وداخل الحلبة قتال ضد ابي هريره، الامر مش كده، المفروض الباحث ارجع كم خطوه لورا وتعامل باسلوب الباحثين. انت عارف ازاي كلامك ان كل الناس هترفض كلامك، طب ليه بتستشيط بتجعل هؤلاء اعداء ليك؟ ليه تقول للعلماء انتوا حشويه وانتوا ما بتفهموش وانتوا، يقول له كده فحصيه بالراحه، ناقش قول فكرتك وسيب، يعني مش هو ضده، بقول له يلا اتعلم يلا شغل الاستغراب، ما انا قبلك وسبقتك. فاين بيقول لك ايه؟ قال: ولما لا يكون الامر على خلاف هذا، وانهم صارعوا الى جمع الاحاديث وتدوينها، وهذا هو الواقع، ولا سيما وهم يعلمون ان السنه هي الاصل الثاني من اصول التشريع، وانهم حينما يقومون بجمعها وتدوينها وتنقيتها مما علق بها انما يقومون بواجب ديني كريم. فهذا هو الظن الذي يليق بهؤلاء الساده الذين هم من خير القرون بشهاده الرسول عليه الصلاه والسلام. يعني انا هسال سيادتك اي واحد فيه، تخيل انت لو مكان الزهري او ابن حزم في عصر، هرجعك برضو ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خير، وعمر بن عبد العزيز خلفت المسلمين قال لك وعمل لك لجنه وقال لك اشتغل واجمع، اول ما يموت تقفل الدكان وتمشي وانت شغال لحد؟ انت بتجمع سنه المصطفى، انت ستجد من نفسك ده انا فرصه عمري وجدت لغايه عندي اكتب حديث رسول الله، وانا اللي بكتب حديث الرسول الكتابه الايه الرسميه اللي يجي العالم من بعدي ياخذ عني، صح ولا كلامنا غلط؟ ان كنت قد قصرت في واجب الجهاد بالسيف فهو الجهاد، بجمع سنه النبي عليه الصلاه والسلام، صح ولا غلط؟ حط انا لو انا مكانهم ده انا اقعد لهم على الباب ما امشيش، مش كده ولا لا؟ هكتب سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومش هكتبها لمصلحة مكتب هيعطيني كذا، ده انا لمصلحة الأمة كلها وأمر الخليفة العام، مش كده ولا لا؟ بيت الحكم بيأمرني بهذا الأمر، وحتى شغال عندهم هتبقى تبعهم يعني، هتبقى برضو فيه احترام، والأكل اللي هيجيلك مش من محل الطعمية اللي جنب بيتك ولا حاجة، ده هيجيلك أكل فلوزك بقى ولا إيه؟ المهم، فقال: ومما ينبغي أن يعلم أن التدوين وإن بدأ بصفة عامة على رأس المئة الأولى، إلا أنه بدأ بصفة خاصة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي حياته، فقد كان بعض الصحابة والتابعين يقيدون الأحاديث والسنن وفي الروايات الصحيحة الموثوق بها ما يدل على ما أقول. كتابة بعض الصحابة والتابعين للأحاديث. قال ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، هنقرأ بقى الكلام ده اللي مر علينا قبل كده سريعا: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مني حديثا، ده بيقول كده أبو هريرة، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب أنا لا أكتب. روى البخاري ومسلم أن أبا شاه اليمني التمس من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب له شيئا سمعه من خطبتي عام الفتح، فقال اكتبوا لأبي شاه. وروى أبو داود والحاكم وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أسمع منك الشيء فأكتبه. قال: نعم فأكتبه. قال: نعم. قلت: في الغضب والرضا. قال: نعم، فإني لا أقول فيهما إلا حقا. وروى الترمذي عن أبي هريرة قال: كان رجل من الأنصار يجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمع منه الحديث فيعجبه ولا يحفظه، فشكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: استعن بيمينك وأومأ بيدي إلى القط، يعني اكتب. وهذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني في الضعيف، لكن الأحاديث السابقة كلها صحيحة. وفي صحيح البخاري أن عليا كرم الله وجهه، ولنا تعليق على هذه المقولة ذكرناه قبل ذلك، كانت عنده رضي الله عنه صحيفة فيها بعض السنن، العقل أي الديات، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر، كما صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقات والديات والفرائض والسنن لعمر بن حزم وغيره، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجود التدوين للأحاديث في العهد النبوي. وأما حديث النهي عن الكتابة فقد كان ذلك في مبدأ الأمر حين خيف اشتغالهم بغير القرآن واختلاط القرآن بغيره، ثم لما أمن ذلك نسخ النهي بالإذن في الكتابة. وذكرت لكم بالأمس أن معظم الأحاديث بل جل الأحاديث كانت في المدينة، لأنه كان زمان التشريع، بمعنى أن العصر المكي كان خالصا للقرآن الكريم، فمعنى ذلك أن السنة حينما نهي عن كتابتها كان سببا في عدم رواية شيء منها إلا قليلا، لأننا نتكلم عن الحقبة العشر سنوات. وحينما يقال لك إن أبا هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لمدة 3 سنوات، معنى ذلك أنه صاحبه ثلث المدة، ثلث العشرة. ما تستكثرش تقول 3 على 23 سنة، 3 على 10، لأن السنة السنة كلها أحاديث صلاة صيام زكاة حج جهاد، أحكام التشريع كلها لم تكن في مكة، كله في المدينة، كل الأحكام في المدينة، مش كده يا أخوانا ولا لأ؟ قال: فلما جاور الرسول صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى كثر من يكتب من الصحابة ومن التابعين عن سعيد بن جبير أنه كان يكون مع ابن عباس فيسمع منه الحديث فيكتبه في واسطة الرحل، فإذا نزل من على الجمل نسخه. وعن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي قال: كنا نكتب الحلال والحرام، وكان ابن شهاب يكتب كل ما سمع، فلما احتيج إلي علمت أنه أعلم الناس. وعن هشام بن عروة أنه احترقت كتبه يوم الحرة، وكان يقول: وددت لو أن عندي كتبي بأهلي ومالي. ليس هشام، أبوه عروة نفسه، كما ذكرنا ذلك سابقا. ومما ينبغي أن يعلم أيضا أن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز كتب إلى جميع أهل الآفاق بكتابة الأحاديث، فقد أخرج أبو نعيم في تاريخ أصفهان عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى أهل الآفاق: انظروا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه. وممن كتب إليه أيضا الإمام محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري المتوفى سنة 124 من الهجرة، بل قال جلال الدين السيوطي إنه أول من جمع الحديث بأمر عمر ابن عبد العزيز، وقد قام هؤلاء جميعا بما أمرهم به الخليفة العادل خير قيام. أنا كل الكلام ده بقرأه بسرعة لإني مر وشرحناه وفصلنا فيه وأطلنا النفس فيه جدا. بعد ذلك سنتحدث عن استنتاجات لأبي ريا بغير مقدمات، لخلال بعد الصلاة إن شاء الله.